أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الكلام فعلا في ضرورة البحث عن الدين. وتقدم في الدرس السابق أن المصنف ذكر ثلاث أدلة على ضرورة البحث عن الدين، ومن ثم ذكر بعنوان خاص الشرط المقوم للحياة الإنسانية، وجعله دليلا خاصا، وهذا الدليل يمتاز عن الأدلة التي سبقت بأنه دليل أعمق وصفه المصنف، فقال بأن إنسانية الإنسان إنما تتحقق بالبحث عن الدين. لما؟ قال لأن الإنسان موجود طالب للكمال بفطرته، وكل ما كان كذلك فهو يسعى لمطلوبه، ولا بد من في السعي من مطلوبه من معرفة المبدأ والمعاد والطريق للوصول إلى الكمال، لأن معرفة الطريق الموصل إلى الكمال متوقف على التعاليم الصحيحة، والتعاليم الصحيحة متوقفة على معرفة الدين الصحيح. فإذا الإنسان بفطرته طالب للكمال، فإذا والكمال إنما يتحقق في معرفة الدين ومعرفة الله، فإذا لم يسعى الإنسان نحو هذا الكمال فهو يتخلى عن إنسانيته. وهذا البيان ذكره المصنف قال وفقا لمقدمات ثلاث، طبعا هاي بس الدعوة، وهذا البيان يتوقف على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن الإنسان موجود باحث عن الكمال، والمقدمة الثانية أن الكمال الإنساني إنما يتحقق في ظل الأفعال الاختيارية المنبثقة من العقل العملي. والمقدمة الثالثة هي أن الأحكام العملية للعقل العملي متى تكون صحيحة؟ إذا انبثقت من رؤية كونية صحيحة. هاي المقدمات الثلاث إجمالا. ولكن بعد ذلك المصنف شرع في بيان المقدمات واحدة واحدة، ثم بيّن كيف يصل إلى هذه النتيجة المدعاة في أول البحث، وهي أن الإنسان إذا لم يبحث عن الدين فقد تخلى عن إنسانيته. هاي النتيجة وصلها عن هذين المقدمات الثلاث. شلون؟ قال أولا نحن نبحث هاي المقدمات هاي صحيحة لو لا. بالنسبة للمقدمة الأولى، على درسنا من الآن يبدو، بالنسبة للمقدمة الأولى وهي أن الإنسان موجود باحث عن الكمال، يقول المصنف أن الرغبة في الكمال عند الإنسان لا يمكن أن تخفى على أحد، فالرغبة في الكمال موجودة عند الإنسان المعاصر وعند الإنسان السابق، وأكيدا وفق الاستقراء سوف توجد عند الإنسان اللاحق أيضا، لأنها عملا فطريا أو من مناشئ فطرة الإنسان. وكذلك هذه الرغبة في الكمال وطلب الكمال موجودة في الإنسان الموجود في القرى وفي الإنسان الموجود في الأرياف، موجودة في الإنسان العائش الساكن في الصحراء، وموجودة في الإنسان البدوي والإنسان المدني. كل إنسان بفطرته موجودة هذه صفة، وهي الطلب، طلب الكمال أو الرغبة في الكمال. يقول المصنف: وهذا بالحقيقة هو المحرك الأساس لكل تصرفات الإنسان. كل تصرف إذا حللناه يرجع إلى طلب الكمال، بل أكثر من ذلك. قال بأن الإنسان مو بس يطلب الكمال، طلب الكمال من ضمنه هو أن يزيل كل نقص يحسب عليه، بل أكثر من ذلك، قبل أن يزيل النقص يحاول إخفاءه قبل الإزالة ثم يزيله أو يحاول إزالته. فالإنسان إذن طالب للكمال. طبعا طالب للكمال كلمة قد تكون يعني واضحة وبنفس الوقت تحتاج إلى أمثلة توضيحية، هم واضحة وهم يحتاج إلى توضيح. مثلا طالب للكمال الإنسان، كل إنسان هو من يسعى بحياته يطلب العلم مثلا. ليش؟ لأنه كمال ينطيه صفة إضافية له. من يفر من الجهل، يفر من الجهل لأنه يريد الكمال فيفر من النقص. من الإنسان يخرج إلى العمل فهو طالب الكمال ويرى أن مصداق الكمال بجمع الأموال، وهكذا. الإنسان الساعي للمنصب هو طالب للكمال، وهكذا. الإنسان اللي يحاول أن يقوي بدنه هو طالب للكمال. الإنسان اللي يحاول أن يقتني السيارة الجديدة والبيت الفارغ هو طالب للكمال. فكل إنسان بفطرته طالب للكمال، ماكو واحد ما يريد الأمر الجيد ويدفع عنه الأمر يعني الغير جيد. هذا اللي ذكر المصنف كبداية وشروط. بعد ذلك يقول بأن هذا الطلب للكمال، بأنه إذا سلك في مسلكه الصحيح، طلب هاي الرغبة الفطرية إذا طبقت وفق المسلك الصحيح فهي ستنتج كمالا حقيقيا للإنسان. هاي الرغبة للكمال إذا سيقت بالمساق الصحيح ستوصل الإنسان حتما إلى كماله المنشود. أما لو انحرفت بحسب البيئة، بحسب التربية، بحسب الأفكار المشوهة، فبمجرد الانحرافية تجر الإنسان إلى التسافل. ومن هنا قيل كلمة معروفة بأن الإنسان بفطرته طالب للكمال ولكن يشتبه في مصداق الكمال. يشتبه، يرى أنه طالب للكمال هو يسعى نحو الوجود المطلق، ولكن يرى أن الكمال يتحقق بالمال أو الكمال يتحقق بالجاه أو الكمال يتحقق بالراحة. هاي مصادق خاطئة إذا قيست بالنسبة للمصادق الصحيحة. الكمال إنما يتحقق بما سيبينه المصنف مقتضيات العقل العملي الناتجة عن الرؤية الصحيحة والرؤية الكونية الصحيحة، يعني الدين الصحيح. والدين الصحيح إنما يأمر بإطاعة الله والبعد عن المعاصي. فالإنسان إذا عين مصداق الكمال واشتبه به، هو طالب للكمال ولكنه اشتبه، تراه تظهر عليه مظاهر لا تليق بالإنسانية، وهي التكبر والاستعلاء والرياء والتهالك على السمعة والظهور. هذا لما؟ لأنه يرى أن مصداق الكمال هو هذا بالتكبر، بينما الدين يأمر بمن؟ بأن مصداق الكمال بالتواضع، من تواضع لله رفعه الله، نال كمال، من تواضع لله رفعه الله. وكذلك الرياء هو لإرضاء الناس ولتحسين صورته أمام الناس. بينما الدين شي يقول من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله له ما بينه وبين الناس. وهكذا كل مصداق للكمال مصداق خاطئ نراه يجر الإنسان إلى نتائج لا تتلائم مع كمال الإنسان. كمال الإنسان إنما يكون في عبوديته لله. أولا أكون عبدا شكورا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كمال الإنسان بأن يكون عبدا للكامل المطلق اللي هو الله سبحانه وتعالى. رداء التكبر مو رداء الإنسان، رداء الفقر. يقول النبي صلى الله عليه وآله الفقر فخري، الفقر فخري. فالإنسان مو يظهر التعالي، لا يظهر التواضع. كون هذا منين يجي؟ هذا إنما يتأتى من تعيين المصداق الخاطئ للكمال وعليه. فالإنسان وفقا لطلبه للكمال سوف تكون هناك آثار لطلب الكمال. مرة يطلب الكمال يشتبه بمصداقه فتبرز عليه مظاهر الرياء والتكبر والتجبر وطلب السلطة وطلب المال. ومرة يطلب الكمال ويكون مسار الكمال وطلبه بالطريق الصحيح، نشوفه يرى أن يظهر عليه ذل العبودية لله سبحانه وتعالى وتبين عليه سمة التواضع وهكذا. فإذن طلب الكمال هو المنشأ الأساس لهذه الآثار، ولكن إنما تختلف الآثار باعتبار نوعية ومسار الطلب للكمال. فأحيانا يرى بأن الطلب بمصداق التكبر، وأحيانا يرى بأن الطلب بمصداق التواضع. فالآثار الخارجية إذا حللنا مناشئة البعث نحوها، والصفات الخارجية إنما يتنشأ منين؟ من هذا المبدأ الفطري، وهو طلب الكمال والرغبة في الكمال. هاي المقدمة الأولى. إذن لحد الآن أثبتنا بالوجدان وبالتحليل أن الإنسان موجود باحث عن الكمال. هاي المقدمة الأولى. خلنا نطبق هذا المقدار دور نشوف شو يقول المصنف على المقدمة الثانية. قال الإنسان باحث عن الكمال لو تأمل كل واحد منا في دوافعه الداخلية، يعني حلل هذا الدافع ليش أنا سويت كذا. إنما أنا سويت هذا الفعل لأجل أن أجلب من طلب للكمال اللي هو جلب منفعة، وكذلك دفع النقص. لو تأمل كل واحد منا في دوافعه الداخلية وميوله النفسية للاحظ أن الدافع، شنو وصف هذا الدافع؟ الأساس، الأساس للكثير منها هو الرغبة في الكمال، دافع أساسي. ولن نجد إنسانا يرغب في النقص في وجوده، وهذا لا إنسان معاصر ولا قبل ولا بعد. ونراه يسعى جاهدا وبحسب وسعه لإزالة كل النقائص والعيوب عن نفسه. طبعا يا نقائص اللي هو يعتقدها، مرة اعتقاده بالنقائص هي فعلا نقائص، ومرة لا، هي أمور زينة. تشوف نوبات واحد يصلي يشوف الصلاة عيب، أكو هيك واحد يتواضع يشوف التواضع عيب. هذا خو مو نقص بواقعه، تواضع كمال بس هو يراه نقص، فهو يحاول أن يزيل ما يراه نقصا لإزالة كل النقائص والعيوب عن نفسه ليبلغ كماله المنشود اللي هو قاصد الكمال. وقبل إزالتها يحاول إخفاءها عن الآخرين. زين، فالإنسان إذا طالب للكمال حسب تحليل الدوافع، وإذا وقع هذا الدافع اللي هو الرغبة في الكمال في مساره الفطري السليم اللي هو طلب الكمال، يعني السعي نحو الواجب المطلق، فإنه سيؤدي إلى رقيه وتكامله المادي والمعنوي، ولو وقع في مسار منحرف، سموه بمسار منحرف. وهذا الانحراف منين يجي؟ قلنا مرة من البيئة، مرة من التربية، مرة من أفكار منحرفة، لبعض العوامل والظروف. فإنه سيؤدي إلى الكثير من الصفات السيئة، أمثال الاستعلاء، لأنه يرى بالاستعلاء مصداقا للكمال، والتكبر، يقول إيه أنا خلني أتكبر كذا والعياذ بالله، والرياء، والتهالك على السمعة والظهور وغيرها، هاي يعتبرها مصادق للكمال بسبب التربية والبيئة والأفكار الصحيحة. إذن فالرغبة في الكمال عامل فطري قوي كامن في أعماق النفس الإنسانية، ولكن له على الغالب مظاهر شعورية. هاي المظاهر الشعورية مثل قلنا ده، إذا كان بمسار الصحيح يضر التواضع وذل العبودية وخدمة الناس والرفق على الضعيف وهكذا. أما إذا ما وقع بمسار الصحيح راح تنتج التكبر والاستعلاء والتهالك على السمعة. قال ولكن له على الغالب مظاهر شعورية تجلب إليها الانتباه، ولو تأملنا قليلا فيها لعرفنا أن الأساس والمصدر لكل هذه المظاهر التكبر وكذا الشعورية هو الرغبة في الكمال. احنا النتيجة اللي نريد نوصلها مو الآثار الشعورية، نريد نثبت هاي النقطة، وهي أن الإنسان موجود طالب، هذا المقدار كافي. أما الآثار اللي تظهر هذا مو محل بحث، مو محل، مو ضروري بالبحث الآن. الضروري هو أن الإنسان فعلا موجود طالب أو باحث عن الكمال، وهاي بالتحليل تثبت، أمر وجداني بالتحليل بالدوافع يبين بأنه إحنا إنما نطلب الأمر الكذائي لأجل الكمال المنشود اللي نعتبره كمال. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي أن الإنسان في كمال الإنسان في طاعة العقل. المقدمة الثانية مقدمة تحليلية. شو يقول؟ يقول عندنا الموجودات الحية إذا أردنا أن ننظرها من جهة وجود الإرادة في فعلها وعدم وجود إرادة من هذا التقسيم، يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أصناف. الصنف الأول من الموجودات الحية هو الموجودات النباتية. طبعا وهاي الموجودات الحية كلها ساعية نحو كمالها، كلها ذن ثلاثة، كل موجود حي هو يسعى إلى كماله. فإذا أردنا أن نحللها من جهة وجود الإرادة وعدمها فتنقسم إلى ثلاث أنواع. النوع الأول أو النحو الأول هو الموجودات الحية التي لا إرادة في تحصيل كمالها. الكمال إنما يتأتى إليها خارجا عن إرادتها، ما عندها إرادة ترغب بهذا المصداق من الكمال أو ذا، لا، هو مثل إيش؟ مثل النباتات، شجرة موجودة يجيبها الفلاح يحطها بالأرض ينبتها في الأرض يسقيها تسعى إلى كمالها المنشود، وهي أن تورق وتثمر وهكذا، هذا كمالها. فالإيراق والإثمار هو ناتج عن اختيارها؟ لا، مو اختيارها، فهي في مسار كمالها غير مختارة. هذا النحو الأول. النحو الثاني، لا، يوجد لديه شيء من الكمال. هذا النحو من الموجودات يوجد لديه شيء من الإرادة والاختيار في تحصيل كماله. والإرادة والاختيار إنما تنشأ من الغرائز الكامنة في فطرته وخلقته، مثل من؟ مثل الحيوانات. الحيوانات تسعى للكمال، طلب الكمال، تطلب الأكل مثلا والشرب والميل إلى الجنس الآخر والراحة في بعض الأحيان، وهاي الطلبات وتحصيل الكمال منين؟ ناتج عن إرادة، بس إرادة مو خاضعة للعقل، وإنما خاضعة لغرائز كامنة في فطرة الحيوان. فحب الأكل غريزة موجودة عند الحيوانات اللي مثلا يأكل الأسد والكلب والبقرة، يطلب حب الكمال عفوا. فحب الكمال هنا والسعي نحو الكمال تمثل في مصداق ناتج عن دافع غرائزي. تفضل.
يعني إرادة بعدين
طبعا هي مو إرادة حرة ومطلقة، يعني أكو اختيار. هو الحيوان نقصد بالإرادة أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني الحيوان إذا أراد أن يأكل مثلا البقرة من تريد تأكل من هذا الحشيش، لها أن تأكل ولها أن لا تأكل، تريد تأكل من هذا أو تأكل من غيره، هذا المقصود بالإرادة هنا. هذا الدافع سماه المصنف إرادة، إن شاء أن يفعل أو شاء أن يترك. طبعا الإرادة بالإصطلاح المخلوق المريد بالإصطلاح يقولون لابد أن تكون ناتجة من العلم، وهذا ما عنده علم الحيوان، ما يسمى علم، وإنما غريزة تدفعه نحوه. فالمصنف هذا اللي هو سمى عبر عنه شيء من الإرادة، ما سمى إرادة كاملة، اللي هو بدافع غريزي ولكن له أن يفعل. صح تلح عليه الغريزة، بس يمكن أن ما يفعل، لو ما يمكن، يمكن أن ما يأكل، يمكن أن ما يأكل اليوم حشيش، يأكل مثلا شيء آخر، يمكن. هذا إذن الكمال المرسوم للنحو الثاني وهو الحيوانات، وهو ترضية للغرائز وتلبية للكمال المنشود له. هذا النحو الثاني من المخلوقات الحية. النحو الثالث من المخلوقات الحية اللي هو الإنسان. الإنسان هو يمتلك كمال النبات، لأن عنده بنية جسدية ويمكن أن تنمو، ويمتلك كمال الحيوان أيضا لأنه عنده رغبات وعنده غرائز، ويمتلك إضافة إلى ذلك الغرائز باعتبار عنده عقل، الغرائز تصل إلى مرتبة أوسع من متطلبات الحيوان. نفس الغريزة اللي موجودة عند الإنسان باعتبار أن الإنسان له عقل، هاي الغريزة لها مساحة أوسع. نشوف مثلا الإنسان غريزته بحب البقاء أو طلب الكمال، يبحث بيت، يبحث مثلا عن السكنة، ما يقبل بكهف، يقبل مثلا بقصر، مثلا يسعى إلى القصر، يحب أن يقعد بقصر، هاي ما موجودة عند من؟ عند الغرائز. مو مثل الحيوان عنده غريزته محدودة أنه يأكل ويشرب وينام ويتقارب مع الجنس الآخر، لا فقط هاي فقط غرائز ضيقة. لا، الإنسان باعتبار عنده وسع من الغرائز وله قابلية، فللإنسان غرائز لها متطلبات أوسع، مو بس الأكل والشرب، لا، الأكل والشرب مطلوبات بس أكثر من ذلك، نشوفها بالسكنة، بطلب الجاه، بطلب السلطة، بطلب المال لأجل أن يؤمن حياته المستقبلية، هاي ما موجودة عندنا عند الحيوان اللي يتحرك بدافع الغرائز. هذا من جهة، فالإنسان من هاي الجهة له طلب للكمال أوسع. بعد من جهة أخرى أن للإنسان عقلا، وبهذا العقل يمكن أن يقصد الكمال اللامحدود، وهذا الكمال اللامحدود هو الكمال الفارق للإنسان، الفارق حقيقة. الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى خلق عنده هذه الجوهرة، قال بك أثيب وبك أعاقب، فأنت صرت محلا للتكليف. والإنسان يقال بأنه بين وجوده الأول اللي هو كانت تامة، وبين وجوده الثاني اللي هو يطلب بكماله، يعني أول ما يوجد الإنسان فاقد لكثير من الكمالات بالفعل، موجوداتنا بالفطرة بس فاقد لكثير من الكمالات، ولكن هاي الكمالات كامنة بفطرته يطلبها، فهي موجودة بمسعى من المسار. فإذا سار الإنسان بطريقه الصحيح تحققت له الكمالات بالفعل. فشلون يصل إلى هذه الكمالات بالفعل؟ كن يطور من ينال من كمال الحقيقي اللي هو الكمال الإنساني بالعقل. بك أثيب، قال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. بالعقل ينال الإنسان أو يقصد الإنسان الكمال المطلق. فإذا المخلوق أو الموجود الحي ثلاث أنواع: مخلوق يطلب كماله من دون إرادة، ومخلوق يطلب كماله بإرادة ناتجة منين؟ من الغرائز. ومطلوب لا يطلب كماله بإرادة وتابع للإرشاد العقيم. زين، بعد ذلك من عرفنا هاي الموجودات الثلاث، يقول المصنف تحقيق الكمال، تحقيق الكمال. هسه احنا جاي نبحث انه الانسان او المخلوق الحي له كمال منشود، هذا الكمال للنبات شلون يحققه، الكمال للانسان شلون يحققه، الكمال للحيوان شلون يحققه. مو قلنا هذا المخلوقات الحية لها كمال، هسه كيفية تحقيق الكمالات؟ يقول المصنف الكمال اللي بالنبات إنما يتحقق وينبعث بمقتضى الموجود في نبات في حقيقته النباتية، فهذا النمو الخاص والإثمار الخاص هذا كمال له ويتحقق وفقا للمسارات خارجة عن إرادته. وكذلك الحيوان كماله اللي يطلبه ناشئ منين؟ ناشئ من غرائزه، يسعى نحو الكمال، فالغريزة إنما تحدد له المسار الذي يصل فيه إلى كماله. المنشود الحيوان كمال المنشود هو أن يأكل ويشرب ويعيش ويستمر في البقاء قدر الإمكان. أما الإنسان كيف يحقق كماله؟ الإنسان قلنا باعتبار أن له غريز غرائزه أوسع وله عقل، هذا العقل هو يرشده إلى تعيين مصداق الكمال الحقيقي. فالعقل عندما يريد أن يوجه الإنسان ويوجه هذه الرغبة لطلب الكمال، إنما يوجهها بأن هذا المصداق الحقيقي للكمال مو التكبر، لا التواضع، ومو ادعاء الألوهية مثل فرعون أنا ربكم الأعلى، دعاء الربوبية، لا، أن يكون عبدا شكورا، هذا الكمال، هذا مصداق الكمال الحقيقي. فالعقل هو الذي يوجه الغرائز الموجودة عند الإنسان ويحدد هذه الفطرة الطالبة للكمال، يحددها بمسارها الصحيح ويعين المصداق الحقيقي للكمال. وعليه فالإطاعة العقل هي التي تحقق الكمال. يا كمال بعد الكمال المختص بمن؟ بالإنسان. فالكمال الإنساني إنما يتحقق بإطاعة العقل العملي الذي يرشد الإنسان نحو المصداق الحقيقي للكمال. فالكمال العقل الإنسان بفطرته طالب للكمال، ولكن طلبه للكمال من دون العقل طلب أعمى يحتاج إلى مرشد. فمن يحدد المسار الصحيح والمصداق الصحيح للكمال هو العقل. زين، أحيانا أكو مسارين، وذن المسارين هسه ذن المسارين واحد صحيح مطلقا وواحد خطأ مطلقا. مثلا مثل الأمثلة اللي ضربناها التكبر والتواضع، ادعاء الربوبية وادعاء العبودية أو لباس ثوب العبودية. فالعقل هنا أكو مساحة للترجح، لو مباشرة نقول مصداق الكمال هو العبودية، التواضع والعبودية. وأحيانا لا، نفس المسارين اثنين صحيحات ولكن يختلفان في طريق مرتبة الكمال الذي يحصل. مرة واحد يريد يرتاح، ينام ليلة كاملة حتى يقعد الصبح مرتاح ويطلع على باب الله يشتغل مثلا، فهذا مو نقص بما هو هل كمال، لأنه حتى صبح قال كاد في سبيل عياله كالمجاهد في سبيل الله، هذا مصداق للكمال. فأنا مصداق للكمال وأقعد الصبح حتى نشط وأطلع على باب الله أشتغل أعمل لأجل الكسب للعيال، هذا مصداق للكمال. ولكن أكو مصداق يحصل الكمال بطريق أسرع، شنو؟ أن أجلس لصلاة الليل وأقعد الصبح وراء صلاة الليل أصلي الفجر، هذا مصداق آخر للكمال. فالعقل هنا إذا كان المسارين في الطريق الصحيح يوازن بين الملاكات ويقدم الطريق الموصل للكمال. ولذلك احنا نرى المصلحين، أو الحديث المنقول عن أمير المؤمنين ما عرض علي شيئان إلا وطلبت مضمون الحديث أشدهما لله، أشدهما حبا لله. أو حديث معنى آخر يقول لو دار الأمر بين رضا النفس ورضا الله قدمت رضا الله. والحديث هذا اللي لو خيرت بين المسجد والجنة لطلبت الجلوس في المسجد لأنه فيه رضا الله، وفي الجنة فيه راحتي رضا نفسي. فالعقل يوازن بين الطرق الصحيحة ولكن يقدم الأقل الأسرع للوصول إلى الكمال المنشود. فإذا إرشاد العقل في تحقيق الكمال إرشادا ضروريا، فتحصيل الكمال الإنساني موقوف على تبويب، وأن يكون الغرائز وطلب الكمال سائر في طريق إرشادات هذا العاقل. فإذا كانت الغرائز طلب الكمال سائر في ضمن المصادق التي يعينها العقل العملي، طبعا مو كل عقل عملي، عقل أحكام العقل العملي قيد الصحيحة.
العقل العملي
مو هو اللي يأمر، العقل العملي بكل الأعمال انت ما تسعى نحو عمل معين إلا أن يقول لك العقل تحرك نحو هذا الفعل.
هذا العمل يتوقف على
النظر. هو الدليل مال المصنف هذا. احنا نريد هسه هاي هذا المقدار الذي انثبت بالمقدمة الثانية. نقول بأن كمال الإنسان إنما يتحقق إذا أطاع العقل العملي. هاي المقدمة. ليش؟ لأنه بالعقل العملي هو يحدد مسار الكمال الصحيح الإنساني. أما إذا الإنسان لا ما تابع العقل العملي وراح يبحث عن الغرائز ويبحث عن الجاه والسلطة وهاي الغرائز اللي هي الدنيوية، هاي يشترك بها الحيوان، تخلى عن إنسانيته. إنسان هم ومعبودة أن يشبع بطنه وفرجه، هذا شنو فرق عن الحيوان؟ هذا جاي يحصل كمال حيواني، تخلى عن إنسانيته وإنما لبس ثوب الحيوانية. ما راح يكون تابع للعقل العملي. ما احنا كلامنا الان وين؟ تقويم سلوك الانسان مع طاعته للعقل العملي. فاذا كمال الانسان متى يكون؟ بالفعل الاختياري، وان يكون الفعل الاختياري تابعا لارشادات العقل العملي، لان هو هذا اللي يوازن بين الغرائز ويأخذ بيد الإنسان نحو الكمال الحقيقي، الكمال الإنساني. هاي المقدمة الثانية خلنا نطبق. قال كمال الإنسان في إطاعة العقل تتم عملية النمو والتكامل في النباتات بصورة حتمية. حتمية، حتمية عشنو؟ خارج عن الإرادة، جبرية خاضعة لتوفر العوامل والظروف الخارجية، مو بإرادة النبات. فلا تنمو شجرة بإرادتها ولا تثمر الثمرة التي تختارها، ذلك لأن النبات لا يمتلك الشعور والإرادة. أما الحيوان فيمكن أن يكون لها نصيب من الإرادة. قلنا الإرادة بهذا المقدار اللي هو لها أن تعمل بمقتضيات الغريزة أو لا، والاختيار في تكاملها، ولكنها إرادة منبثقة عن الغرائز العمياء مو عن المعرفة والعلم والعقل. يتحدد عملها ونشاطها في حدود الحاجات الطبيعية، المأكل والمشرب والمنتح والمسكن، وعلى ضوء شعور ضيق محدد بمقدار حواس حيوان، مقدار حواس الحيوان. أما الإنسان يفترق من ناحيته عن الحيوان، فبالإضافة إلى ما يملكه من الخصائص النباتية، كمال النبات موجود عنده، والحيوانية كمال الحيوان هم موجود، فإنه يختص بمزيتين روحيتين. شنو؟ فهو من جهتين لا تتحدد رغباته الفطرية بحدود الحاجات الطبيعية، أكله ومشربه ومنكح، لا بل عنده رغبات أوسع، سلطة ومناصب وأموال، كلها ما موجودة عند الحيوان. ومن جهة أخرى يمتلك قوة العاقل، مو بس رغبات بهذا المقدار وإلا يصير وحش إذا ما عند عقل، لا أكو. ومن جهة أخرى يمتلك قوة العقل حيث يمكنه خلالها هاي القوة أن يوسع في معلوماته إلى ما لا نهاية، يطلب الموجود المطلق والكمال المطلق. ولأجل هذه المزيات تتجاوز إرادته الإنسان حدود الطبيعة الضيقة وتتجه باتجاه اللانهاية. زين هسه شلون تتحصل هاي الكمالات؟ قال وكما أن الكمالات المختصة بالنبات إنما تنشأ بواسطة القوة النباتية المعينة، والكمالات الحيوانية إنما تحصل من إرادتها المنبثقة من الغرائز. الغرائز قلنا يعني هو عندها قوة شهوية وغضبية وذن القوة الثلاث وهمية، طبعا قوة شهوية وغضبية وهمية، والإدراكات الحسية ذن اللي هن الإدراكات الثلاث. ف فكذلك الكمالات المختصة بالإنسان التي تتمثل في الواقع بكمالاته الروحية. فالكمالات المختصة بالإنسان شلون تتحصل؟ إنما يتوصل إليها من خلال إرادته الشعورية وعلى ضوء توجيهات العقل وإرشاده. شو وقت يحصل الكمال؟ إذا أعطى إرشادات العقل. العقل الذي يتعرف على مختلف الاتجاهات والمستويات المطلوبة، وحينما عقل عملي وحينما تتصادم طبعا العقل العملي مو بوحده، لابد اكو أرضية فكرية، لذلك هو راح بالمقدمة الثالثة يقول رؤية كونية يحتاج. وحينما تتصادم وتتزاحم فإنه يختار الأفضل منها، ومن هنا يعلم بأن إنسانية الفعل، متى يكون الفعل فعلا إنسانيا؟ إنما تتحقق بالإرادة المنبثقة من الميول والرغبات التي يختص بها الإنسان. وإلا إذا بس يأكل ويشرب ويقارب الجنس الآخر، هذا شنو فرق عن الحيوانات؟ هذا ما. وعلى ضوء هداية العقل، يعني إرادة منبثقة من الرغبات وداخل بيا سياق هداية العقل وتوجيهه. وأما الفعل الذي يصدر من دافع حيواني فقط، أكل وشرب وكذا فقط، بس من دون ضوابط، يعني يأكل حلال أو حرام ما له علاقة، ويقارب الطرف الآخر سواء حلال أو حرام، فهو عمل حيواني. كما أن الحركة التي تنشأ من القوة الميكانيكية لبدن الإنسان فقط هي حركة فيزيائية ما لها علاقة بالإرادة. فإذا كمال الإنسان إنما يتحقق في ضوء طاعة العقل، وهذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي أن الأحكام للعقل العملي، أحكام للعقل العملي افعل أو لا تفعل، متى تكون صحيحة؟ إذا كان أساسها صحيح، ونقصد بأساسها شنو؟ الرؤية الكونية الصحيحة. فالرؤية الكونية الصحيحة هي التي تمثل أساس للعقل العملي الذي ينتج أيديولوجية أو طريق عملي وأحكام عقل عملي، هي التي تسير الإنسان نحو الكمال. فإحنا حتى يصل الإنسان إلى الكمال لابد من توجيه العقل، التوجيه الصحيح. والتوجيه الصحيح للعقل مفتقر لمن؟ إلى الرؤية الكونية الصحيحة. مقدمة المصنف يذكر في المقدمة هاي يقول أن الفعل الاختياري شنو الفعل الاختياري؟ هو اللي يكون صادر مو عن طبيعة الإنسان، مو بالجبر ولا بالقصر، لا، هو بإرادته يفعل وباختياره. الفعل الاختياري مسؤولية، نشوف بأنه الإنسان الفاعل المضطر، ما نقول بأنه ما نقبح فعل النار المحرقة، مو نقول أن النار قبيحة فعلها قبيح لأنه يحرق، مو هذا أثر تكويني للنار. أما متى يقبح الفعل؟ إذا كان ناشئ من الاختيار. ومتى يحسن الفعل؟ إذا كان كذلك. إحنا من نقول مثلا السماء ممطرة ونقول السماء جيد اليوم فعلها، ما هذا مو فعل السماء، لا، الفعل الاختياري هو الذي يستحق المدح والذم. أما الاضطرار ما يستحق المدح والذم. والفعل الاختياري هو الذي يحدد المسار الصحيح، فإذا كان بمساره الصحيح راح حينئذ يكون منشأ لتحصل الكمال الحقيقي، ويكون بالحقيقة حصل الأصل الكمال ويحصل المرتبة من مراتب الكمال أيضا. أصل الكمال متحصل ومراتب أم مراتب عالية منه. سبب من؟ سبب نفس الفعل الاختياري واحدكم شاء. أما إذا كان الفعل الاختياري هو باتجاهه الخاطئ، واحد يرى بأن كماله أن يقتل المؤمنين والعياذ بالله، فعل اختياري غايته أنه ليس بمساره الصحيح. نشوف تقول الآية ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى نهاية الآية الكريمة. فالفعل الاختياري هو الذي يوصل الإنسان إما إلى أعلى مراتب الكمال أو إلى أسفل مراتب النقص. هذا أهمية الفعل الاختياري. إذن الفعل الاختياري شبيه مهم. النقطة الثانية، فعل الاختيار قلنا متى يكون الفعل الاختياري صحيح؟ إذا نشأ ضمن بالمقدمة السابقة، ضمن إرادة وإرشادات العقل العملي. هسه نجي نسأل متى تكون إرشادات العقل العملي صحيحة؟ إذا كانت الجواب، إذا كانت إرشادات العقل الصحيحة كانت ناشئة من رؤية كونية صحيحة، بمعنى أن هناك رؤية كونية واضحة وصحيحة للعقل النظري، منا تنشئ الأحكام العقل العملي موافقة علما لهذه الرؤية الكونية. فلا بد في مرتبة سابقة قبل إرشادات العقل، لا بد أن تكون هناك إجابات صحيحة للأسئلة الثلاث اللي هي من أين وفي أين وإلى أين. وفي أين توجد تكمن فيها الإرشادات الصحيحة النبوية، لأن النبوة وهي النبوة ترسم الطريق للوصول إلى الكمال. فالدين هو الذي يعين المصداق الحقيقي للكمال. طبعا اللي يؤمرنا باتباع الدين هو العقل العملي وفقا للرؤية الصحيحة الكونية. فاحنا في مرتبة سابقة قبل لا نتقبل إرشادات العقل، لا بد أن نقر للعقل بأن له سعة واطلاعا على من؟ على الرؤية الكونية الصحيحة والنظام الصحيح الموصل للكمال. إذا عرفنا هذين الحيثيتين راح تكون يصدر من العقل أحكام عملية صحيحة. هاي الأحكام العملية الصحيحة على العقل أن على المكلف أن يوجه رغباته وميولاته وفقا لهذه الأحكام، وبهذه الأحكام يصل إلى الكمال المنشود. هذا اللي ذكر المصنف. فالعقل العملي لا بد في مرتبة سابقة من وجود رؤية كونية صحيحة حتى تكون أحكام العقل العملي أحكاما صحيحة. وإذا كانت أحكام صحيحة يعني هي توصل إلى الكمال، فالإنسان يوفق اختياره وفقا لأحكام العقل العملي حينئذ. واضح إن شاء الله؟ زين، يعني هذا هو المقصود. ما كفت شيء بعد بالعبارة هاي. إذن المقدمة الثالثة، بعد ذلك المصنف يصل إلى النتيجة. قال إن العقل الاختياري، إن الفعل الاختياري وسيلة يتوصل من خلالها إلى النتيجة المطلوبة، ويخضع في قيمته الفعل الاختياري لدرجة مطلوبية الهدف الذي ينشده ولمدى تأثير هذا الهدف في تكامل الإنسان، في تكامل الروح. كما أن الفعل الاختياري لو أدى إلى فقدان كمال روحي فستكون له قيمة سلبية معكوسة. قلنا اللي فعل الاختيار إذا قتل بإنسان أو ارتكب فاحشة كبرى والعياذ بالله راح ينزل إلى أسفل سافلين. إذن فالعقل إنما يمكنه الحكم على الأفعال الاختيارية وتقويمها متى؟ فيما إذا كان مطلعا على كمالات الإنسان ومستوياته. يعني يكون اكو رؤية كونية، رؤية كونية قلنا شنو؟ تنظر إلى الكون والإنسان. وكان عالما بأن الإنسان أي موجود هو، شو يحتاج له من كمالات، يكون يختلف عن الحيوان ويختلف عن النبات، وبالأبعاد التي تمتد إليها حياته، والمرحلة الكمالية التي يمكن للإنسان بلوغها. الإنسان عنده عقل مراحل عالية، أي يلزم على العقل أن يعلم بأبعاد وجود الإنسان وبعد والهدف من خلقه. إذن كن يوم بخالق، كن رؤية كونية واضحة. ومن هنا فالتوصل إلى الأيديولوجية الصحيحة لأحكام العقل العمل، أي النظام القيمي الخلقي الحاكم على الأفعال الاختيارية. هذا التوصل إلى هذا لا يتم إلا برؤية كونية صحيحة وعلاج مسائلها ومواضيعها. وإذا لم يعالج هذه المسائل فلا يمكنه الحكم اليقين الجازم بقيم الأفعال. يعني ما يقدر يوجه العقل الإنسان حينئذ إذا ما كان مطلع، كما أنه لو لم يعرف الهدف فلا يمكنه أن يحدد المسار. هذا مثال، أنت من تريد تطلع تروح للبيت مثلا، إذا ما حدد البيت وين تقدر تروح، وين تروح هيك ما تندل. كذلك العقل إذا ما يعرف المبدأ والمعاد والطريق للوصول إلى المعاد نفس الكلام. كما أنه لو لم يعرف الهدف فلا يمكنه أن يحدد المسار الذي يؤدي إلى هذا الهدف. إذن فهذه المدركات النظرية اللي هي الرؤية الكونية التي تشكل المسائل الأساس للرؤية الكونية هي في واقعها الأساس للنظام القيمي الخلقي والأحكام العملية. فأحكام العقل العملي حقيقتها كنت تعتمد على أساس، والأساس هو الرؤية الكونية. هاي النقطة الثالثة. حد الآن وصلنا إلى كن يوصل إلى نتيجة المصنف، نقدر نطبق هاي؟ نأخذ من وقتكم دقيقتين. النتيجة الآن بلي، وعلى ضوء هذا النتيجة إن شاء الله تأتي الدرس اللاحق يأتي، والحمد لله رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم.